عن الكلام في الشق الثاني من المسألة، وهي ما إذا ماتت الأم والولد حي. وقلنا إن أصل المسألة اتفقت عليها آراء فقهاء الأبرار، وهو وجود إخراج هذا الطفل الحي من بطن الأم الميتة، وين ولو اضطررنا إلى شق البطن. وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا هذا صحيح، ولكن في المقام بما أن حياة الطفل متوقفة على ذلك فيجب، فيجوز بل يجب الشق إن توقف إخراج الطفل على الشق، وإن أمكن إخراجه كما نقل أن هناك آلات حديثة مكاين تسحب الطفل آلام بدون حاجة إلى الشق فيختار ذلك. الكلام فيما إذا كان هناك اضطرار إلى الشق ويشق. هذا المعنى هذا. وعما اختلافنا مع الفقهاء رضوان الله عليهم في أنهم قالوا إلا إذا كان هناك علم بالحياة حين الإخراج، قلنا والاستصحاب يكفي. لم نفهم من الروايات ما يدل على إحسرات العلم ثاني لذلك ثانيين بالحياة حياة الطفل كيفما كان، كلهم على مبناه.
سلام
وعليكم السلام ورحمة الله. فأصل إخراج الطفل على حي لا بد منه، ولو نقل عن الشافعي عليه ما يستحقه هذا أنه اشترط شرطين، أحدهما فقدان وجود القوابل، توجد هناك نساء يتولين إخراج الطفل من بطنه، والشرط الثاني أن يكون هناك رجاء لبقاء هذا الطفل بعد خروجه من بطن الأم. وأما إذا كان مما لا يرجى بقاؤه ففي هذه الحالة يقول لا يجب الإخراج. وكذلك إذا فقدت القوابل. من فقهائنا الأبرار لم يلتزم أحد بهذين الشرطين، بل أمر فقهاؤنا بحرف واحد يجب الإخراج، ولو سواء وجد الرجاء رجاء البقاء أو لم يوجد. وكذلك بل توجد هناك قوابل أو لم توجد، هذه مسألة موارد الاستثناء، فلا بد من الإخراج. هذا ما بالنسبة إلى عصر الإخراج. ثم بل أفضل يزيد رضوان الله عليه طبعا لغيره منها أن يكون لا بد أن إذا اضطر إلى الشق فيكون الشق جانب الأيسر من الأم، جنب الأيسر وليس بجنب الأيمن ولا في الوسط. السيد العظم لم يرتضي بحاضنة قيد، يقول هذا القيد لم يوجد في الروايات. في الروايات تقول الشق، والشق هذا مطلق سواء كان طرف الأيمن طرف الأيسر في الوسط من أي جهة كان، فلا يوجد هناك تقييد بالشق بالعيسر في الروايات حتى نلتزم. وما قيل يقول سيدنا العظم كلام ما زال له أنه إذا قيل أن طبيا ثبت أن الطفل يكون في جانب العيسر جنب العيسر من الأم فلا بد من إخراج. يقول حتى إذا كان سيقول حتى إذا ثبت ذلك أنه يكون الطفل في جنب العيسر فما ملزم لإخراج الشق في طرف العسر، اختيار الشق العسر في مع الشق. ما أفاد سيد العظم غير واضح، والوجه في ذلك إنه كما ليس مقصود هذا مجرد الشق، بل لا بد من اختيار طريق يكون فيه التمثيل وقص اللحم وقص الجلد أقل مهما أمكن، لأن كلما زاد زادت المثلة كلما قل، فلا بد من الاختيار على أقل. فإن فتح جانب الأيمن من بطن الأم أو ظهر الأم فيكون إخراج الطفل يحتاج إلى هذا قطع المسافة ولو سنتيم واحد إضافة إلى الشق، وهذه الإضافة هذا لا مسوغ لها هذا من جهة الشرع الشريف، فلا بد من اقتصار على قدر هذا متيقن والحال محتاج إليه، وهذا يتم من اختيار الشكل أيسر وليس من شكل أيمن، فلا بد من اختيار الشكل الأيسر. هذا لأن الطفل كما اتفقت كلمة الأطباء هذا أنه يكون طفل في طرف الأيسر وفي شق طرف الأيمن زيادة في القصر زيادة في المثلى، ولذلك يختار الشكل أيسر. وسيد يقول أنه أهوات يعني احتياط استيبابي بعد ما أفتى بجواز الشك أي طرف، لكن قلنا لا نحتاج إليه بل لابد من الفتوى. ثم هناك أفتى يزدي وكذا طبعا لغيرهم من فقهائنا الأبرار بلزوم خياطة مكان هذا الشك بعد الشك. قالوا السيد كوي قال أنه سيدنا العظم أنه لعله ليأتي توقف الغسل على ذلك، وهذا فلو قلنا ولو سقط الغسل لفقدان الماء أو غير ذلك فإن هذا لا موجب للخياطة. ما أفاد سيد العظم أين غيره؟ بل قال سيد أنه وجد بل حكم بلزوم الخياطة بل في رواية مرسلة ابن عمي عمير، وهذا بل رواية مرسلة ليس دليلا، فلذلك هذا لا ملزمة لوجوب لا ملزمة للخياطة. ولكن الصحيح ما عليه الفقهاء هو أنه لا بد أن يخاط، والوجه في ذلك ليس مجرد وجود رواية ابن أبي عمير المرسلة، بل لأن إبقاء المرأة مشكوكة البطن بدون الخياطة فيه استحانة للميت، فخوفا من لزوم الإهانة والاستحانة هذا الميت لا بد من أن يخاط. فالخياط ليس لأجلهم هذا لأجل الرواية، رواية تصبح مؤيدة لذلك، بل ادعي الإجماع على هذا الحكم أنه لا بد من الخياطة، فلا بد من الالتزام بالخياطة هذا كما أفتى اليتيم رضوان الله تعالى. فنلتزم بوجوب اختيار الشك الأيسر هذا في مقام الشق، ونلتزم بوجوب الخياطة بعد إخراج الطفل كما عليه يزدين رضوان الله تعالى عليه. إلى هنا تم المسألة بشقيها، شق أن تموت الأم ويبقى الطفل، والشق الثاني الأول وهو من يموت الطفل والأم كل طيبتان، هذا لا بد من إخراج الولد. وتقدم الكلام في خصوص المسألة والدية مع الدية، قلنا أنه دية هذه تكون دية الميت، هذا ولا يكون سواء كان أم ميتة أو يكون ولد ميت، هذه الدية للإمام وليس لورثته الميت. هذا يلم. ثم تعرض سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه طبعا ليزدي ما إذا كان كلاهما حيين، ولكن بلي صدفة من صدف الأيام لمرض الأم أو لمرض الطفل أو سبب آخر أنه أحدهما لازم يموت، فحياة أحدهما متوقفة على قتل الآخر، ولإما نخرج الطفل فيموت الطفل تبقى أم، أو نترك الطفل إلى أن تموت الأم ثم نستخرج الطفل حيا من بطن الأم، فالمحافظة إنما ممكن حسب ظرف الحنية على بلي أحدهما دون كليهما. سيد العالم قال هاي مسألة لم يتعرض لها الفقهاء في رسائلهم العملية بلي وفضلا عن كتب الاستدلالية، لعل مقصود سيدنا العظم التفصيل الذي سوف يذكره، ونحن نذكر طبعا له تفصيل خصوصيات المسألة، وإلا أصل البحث تعرض له صاحب الجواهر وتابعه هذا صاحب مصباح الهدى، هذا ومعلوم تبع هذا القسم من مصباح الهدى قبل تبع هذا القسم من بحث السيد أكثر من 20 سنة، مو يوم ويومين ولا سنة وسنتين، أكثر من 20 سنة، وصاحب الجواهر ذاك موجود. فالسيد ما ممكن أن يكون مثل الجواهر كلام الجواهر يغيب عن ذهن السيد، لعل مقصوده على التفسير الذي سوف يذكره رضوان الله تعالى عليه هذا للمسألة. أولا هو سيد هذا المكالم بما بنقل عن الفقهاء أنه ينتظر أي منهما مات أنا إلى رحمة الله الثانية هذا يحافظ عليه، مات الطفل نحافظ على الأم نستخرج الطفل ولو بالتقدير، ماتت الأم هذا نشك بطنها نستخرج الطفل الحية من تحت المشكلة. يقول سيد البحث ينبغي أن يكون في المسألة على مرحلتين، المرحلة الأولى ما تكليف خير الأم شخص ثالث، يعني ثالث مقصود به ليس تكليف الطفل ولا تكليف الأم، وإنما الطبيب المشرف على هذه الامرأة الحامل ما وظيفته هو، يعلم أنه إذا تركته ما هذوما يموت، هذا ما تكليفه. يكون ها هنا ليس لعهدهما ترجيح على آخر، طبعا كلام الفقهاء في هذه المسألة بفروعها هو ما إذا كان لا يوجد هناك مرجح بالخصوص في المورد، وإنما هو كلام هذا مسلم وهذه مسلمة، طفل مسلم محكوم بالإسلام هذا بتبع الوالد أو أهدهما والأم محكومة بالإسلام، وأما إذا كانت مرجحات هذا للأم على الأب أو على الطفل أو بالعكس هذا فهو خارج محل الكلام، فإلا لا مرجح. يكون ينتظر قضاء الله تعالى وقدره، هذا ماذا يحكم الله تعالى يفعل ما يشاء. هذا بالنسبة إلى الثالث لا يجوز له ترجيح عهدهما تضحية عهدهما الحامل أو الولد على الآخر، يترك وقل يم رب العالمين. سورة ثانية ما هي وظيفة الأم؟ هل يجب عليها أن تحافظ على حياتها وتضحي ولدها وتقتله ولو باستجارة طبيب، أو عليها أن تحافظ على الولد هذا وتضحي بحياتها؟ هذا ما نتكلم فيه في الجلسة القادمة إن شاء الله.